طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله عز وجل سويا مجالس مدارسة يعني أشبه بتفسير وقفات مع سورة إبراهيم. سورة إبراهيم سورة مكية، خلاف بعض الآيات الراجح أن هي غالبا يعني مكية كلها. سورة إبراهيم ضمن منظومة اللي هي منظومة ألف لام راء، يعني سورة إبراهيم ضمن منظومة، هذه المنظومة منظومة صور كلها بدأت بألف لام راء، ما عدا سورة في النص اللي هي سورة الرعد فيها ميم زيادة، ألف لام ميم راء، لكن سورة إبراهيم جاءت ضمن منظومة بدأت من أول سورة يونس حتى سورة الحجر. يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، كل المنظومة ديت من أول يونس لغاية الحجر ست صور بدأت بألف لام راء، قلنا ما عدا الرعد ألف لام ميم راء. وغالبا والله أعلى وأعلم بمراده سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، لكن غالبا فيما أظن يعني أن كل مجموعة صور بتبدأ بحروف مقطعة بيبقى ليها توجه معين، بتعالج قضايا معينة، زي ما حاميم. ذلك بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قال شعار المسلمين في بعض المعارك في الجهاد حاميم لا ينصرون، فضم صور آل حاميم كلها، وكان وارد عن بعض السلف تسمية آل حاميم. فزي ما حاميم منظومة على بعضها، هما سبع صور متتاليات وراء بعضها، من أول غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاسية، الأحقاف، كل دول وراء بعضها جت ترتيب وراء بعضه وبنفس بدايات الحروف المقطعة وكانت بتعالج قضايا معينة، فكذلك ألف لام راء جت وراء بعضها، وطاسين جت وراء بعضها، ثلاث صور وراء بعض، الشعراء، النمل، القصص. كذلك برضو ألف لام ميم المدني جي وراء بعضه، البقرة، آل عمران، وألف لام ميم المكي جي وراء بعضه، العنكبوت، الروم، لقمان، السجد. فهنا هنلاحظ أن سورة إبراهيم ضمن منظومة بدأت بألف لام راء من أول سورة يونس لغاية سورة الحجر. طبعا احنا مش هنستطيع، وأنا لم أوتى يعني لسه يعني فهما في ده، أن احنا نتكلم على إيه هي القضايا اللي بتعالج ألف لام راء، لكن احنا عايزين نتكلم على سورة إبراهيم ضمن هذه المنظومة. لما تيجي تتبع سورة يونس، تبص نظرة سريعة على سورة يونس وهود، يونس وهود، تجد حتى كتير من الناس يقول لك أنا بشبه سورة يونس وهود أشبه بالأنعام والأعراف. سورة يونس وهود أشبه بالأنعام والأعراف. الشاهد لما تيجي تقرأ سورة يونس تشوف آيات الله عز وجل وكنود الإنسان وإعراض الإنسان، وان هو الانسان بمجرد ما بيمس النعمة بينسى، وبعد كده لما يمسه الضراء يرجع يطلب. لذلك من الكلمات اللي تكررت سورة يونس قال الان، يعني بعد ما خلاص انت ايقنت باليأس التام او بالهلاك كما قيلت لفرعون. سورة يونس فيها طلب للصبر وصبر على اقدار الله، وان اقدار الله مليئة بالحكمة، لان الجو بتاع الف لام راء يقال يعني ان هو نزل في اواخر المرحله المكيه، يقال ان هو نزل فين في اواخر المرحله المكيه. اواخر المرحله المكيه كان في شده استضعاف، كل اللي بيناصر وبيدعم بدا يقل، الدعم المعنوي والدعم الاجتماعي، سيدنا السيده خديجه وعم النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب، سواء وفاتهم أو تكالب قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من شدة الإيذاء بدأ بعض المسلمين يهاجروا للحبشة. فالجو ده محتاج دعم، وبينزل القرآن ليعالج الواقع. القرآن مش جاي عشان يعالج حاجة وهمية، لا، القرآن بيعالج الواقع اللي بيعيشه الصحابة. فنزلت مجموعة من الصور بتطالب المؤمنين بالصبر، واصبر حتى يحكم الله، واصبر حتى يحكم الله. برضو تيجي سورة هود، من اكتر الكلمات اللي تكلمت اللي تكررت سورة هود، وفي درس كامل ساعة وشوية كده عن سورة هود بدراسة تحليلية يعني اللي من اراد ان يرجع اليه. يعني سورة هود من اكتر الكلمات اللي تكررت فيها حتى اذا جاء امرنا، امر ربنا سبحانه وتعالى. انت سورة يونس ربنا يقول لك اصبر حتى يحكم الله، انتظر اصبر على قضاء الله وقدره حتى يحكم الله. سورة هود ربنا بيقول لك ان امر الله عز وجل سيأتي، بل قد اتى الى ناس سابقين. هذا الامر حتى اذا جاء امرنا كان مع الأمم السابقة الإهلاك، وكان مع سيدنا إبراهيم في سورة هود كان البشرة، جاء الأمر جل سيدنا إبراهيم بالبشرة أنه سيرزق الذرية. في آخر سورة هود ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، لأن طول السورة أنت منتظر إيه الأمر. لا خد بالكم يا جماعة، إحنا دلوقتي بنتكلم عن السيرة، وإحنا عارفين إن بعد آخر المرحلة المكية جاء الإذن بالهجرة، فهجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة إلى المدينة، فأقاموا دولة الإسلام وحصل التمكين ورجعوا تاني لمكة ممكنين فاتحين مكة. هم لما كانوا في آخر المرحلة المكية ما كانوش عارفين إيه اللي هيحصل. هو بينزل عليهم القرآن، أغلب قصص القرآن إن المعاندين ربنا بيهلكهم في الدنيا، فدي كانت أحد الاحتمالات الموجودة في عقول وصدور الصحابة، في بعض عقول وصدور الصحابة معتقد إن الحل إن ينزل إهلاك لقريش زي ما حصل إهلاك الأمم السابقة، فنعمل إيه؟ إلا يسر ربنا بيقول لنا اصبروا. سورة يونس وسورة هود ربنا بيعلمنا إن مهما طال الانتظار أمر الله عز وجل سيأتي، وإنك أنت لا تحيد عن المنهج اللي مطلوب منك زي ما في سورة هود، ولا تركنوا ولا تطغوا، زي يروى عن بعض السلف أن الدين في هذه المرحلة كان بين لأين، لا تطغى لا تتعدى حدود الله على عدوك ولا تركن إلى الذين ظلموا. وكلمنا بالتفصيل ده في سورة هود. ممكن واحد في سورة هود يقول طب إزاي، تخيل أنت عايش في واقع مكة، كل الأفاق قدامك مسدودة، مفيش حد بيدعمك، مفيش قبيلة راضية تنصرك، مفيش مكان راضي يستقبلك، الحبشة ما طلعتش الحبشة، الطائف ما طلعتش الطائف، فانت ممكن تقول طب ازاي، يعني ازاي ممكن نمكن واحنا قلة مستضعفة بنعذب مفيش معانا اي دعم. تيجي سورة يوسف تقول لك كلمات الله لا تنفد، كما ان الله عز وجل اخرج يوسف من السجن ومن البئر وجعله على سرير ملك، الله جل قادر ان يفعل بكم مثل ما فعل بيوسف. لذلك نفس الكلمة اللي قالها يوسف عليه السلام لإخوته لا تثرب عليكم اليوم يغفر الله لكم، هي دي الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو دخل فاتحا مكة. تذكر نفس الكلمة اللي قالها سيدنا يوسف وقالها في لحظة فتح مكة، مع ان السورة دي نزلت في اواخر مكة، يعني ممكن يكون بين نزول هذه السورة يوسف ولحظة دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة ممكن 7 سنوات مثلا او اكتر. لكن تذكر انه ايه، الصحابة تلقوا الدرس من سورة يوسف. فسورة يوسف بتعلمك أن كلمات الله لا تنفد، وأن الله جل قادر على إنفاذ مشيئته بوسائل أنت قد لا تتخيلها. خلاص. وبرضو استمرار قضية الصبر في آخر سورة يوسف، لدرجة من الكلمات اللي اتكررت سورة يوسف مسألة اليأس، أو يعني إيه، حتى إذا استيأس الرسل، ومسألة إن سيدنا يعقوب لم يقنط أبدا ولم ييأس. سورة الرعد، لما جت سورة الرعد تكلمك عن صفات الإله اللي ممكن يعمل اللي حصل في قصة سيدنا يوسف. يعني من الذي يفعل الأفعال اللي حصلت في قصة سيدنا يوسف؟ هو الله سبحانه وتعالى، وجنوده لا تنفد ومن جنوده الرعد. تجد أول صفحة في سورة الرعد تكلم عن قدرة ربنا المطلقة، تاني صفحة في سورة الرعد تكلم عن علم ربنا المطلق الشامل، قدرة المطلقة اللي عملت كل شيء ومن كل زوج من كل زوجين اثنين، وبسط السماء وبغير عمد ترونها، والأرض قدرة مطلقة في أول صفحة سورة الرعد. تاني صفحة في سورة الرعد العلم المطلق، يعلم كل شيء، المستخفن بالليل والسارب بالنهار وما تخفي الصدور يعلمه الله سبحانه وتعالى. لكن في سورة الرعد ربنا بيعرفنا إن الصراع مستمر بين الحق والباطل، فضرب لنا مثل في سورة الرعد، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيع ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، ربنا قال بعدها كذلك يضرب الله الحق والباطل. إن الصراع بين الحق والباطل مستمر وإن في مداولة. المثل ده بتاع سورة الرعد مثلين، مثل مائي ومثل ناري. مثل الماء أنزل من السماء ماء، ده الوحي بينزل من السماء، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ربيعا، السيل لما بينزل على الأودية بينظف، فبتطلع بعض القاذورات والحاجات المنتفشة فوق، فاحتمل السيل زبدا رابيا، ده الزبد الرغاوي والقذرات، لغايه لما المكان بينضف. عارف انت لما بتجيب مثلا جرد الميه في بعض الحاجات اللي مش نظيفه وتحط فيه خرطوم ميه، الميه اندفاع الميه بيفضل يجمع ذرات التراب، تبدا تتجمع تطلع على الوش، تبدا تقع، استمرار نزول الميه بينظف المكان، تجد الميه في الاخر ايه؟ صافيه. فكذلك استمرار نزول الوحي ومعاني الوحي التي لا تنضب بيحصل تطهير للارض، تطهير للقلب. ده احد اوجه الصراع. احد اوجه الصراع الثاني، لا ان مش هيحصل صراع بس في الوحي وكلام او صراع فكري، لا هيحصل صراع عسكري بين الحق والباطل زي ما حصل في غزوة بدر. فجي المثل الثاني، انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرميع ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثل. الصائغ اللي بيصنع الذهب بيجيب سبيكة الذهب عشان ينقيها من الشوائب، بيدخلها الفرن، وكل ما بتعلى درجة الحرارة كل ما الحاجة اللي الذهب اللي مش اصلي والخبث اللي على السبيكة بيتساقط، وبعد كده بيدخل الصائغ ده حاجة يكشط بيها اللي مطلعش ذهب، وتطلع سبيكة الذهب نقية صافية. عشان يحصل التصفية للذهب وتتخلص من الشوائب وتبقى السبيكة صافية، كان لازم الذهب ده يخش الفرن، كان لازم درجة الحرارة تعلى عليه. دخول الذهب الفرن هو أشبه بدخول المؤمنين معارك وبلاء ويتعرضوا لضغط، فتسقط يسقط المنافق ويسقط أصحاب القلوب الضعيفة، ويثبت الطائفة المؤمنة هي اللي بينزل عليها النصر، لأن لازم يحصل تمحيص قبل نزول النصر، لازم يحصل مفصلة قبل نزول النصر. سورة الكافرون اللي فيها مفصلة جت بعدها سورة النصر. سورة إبراهيم بقى تتكلم عن هذا الصراع. يعني كان سورة الرعد تديك فكرة عن هذا الصراع، وإن ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، تتكلم عن هذا الكتاب اللي هيتسبب في هذا الصراع. سورة إبراهيم كيف يتحرك هذا الكتاب في الأرض، الصراع الحركي بقى. يعني إذا كان سورة الرعد تديك فكرة وإن وجود كتاب معناه وجود صراع، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، وإن هذا الكتاب هو الحق، وإن في صراع بسبب وجود هذا الكتاب، لا، سورة إبراهيم ما بدأتش كده. سورة إبراهيم هذا الكتاب بدأ يتحرك في الواقع، مش مجرد فكرة، لا، الكتاب ده بيتحرك. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات، دي بداية سورة إبراهيم. فبداية سورة إبراهيم كيف يتحرك أهل الإيمان في الأرض يحملون هذا الكتاب، وحركتهم ديت هتؤدي إلى حدوث الصراع. فسورة إبراهيم تصوير عملي للفكرة اللي ذكرت في سورة الرعد. بس انت قبل ما تقرأ سورة إبراهيم كنت محتاج تسمع عن عظمة الله في سورة الرعد عشان تدخل المعركة وانت مطمن، عشان تدخل المعركة وانت تعلم انت عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. فانت ما تقرأ سورة الرعد تشعر باطمئنان، تيجي تدخل بعد كده سورة إبراهيم تعرف ان المعركة دي ان الله عز وجل لا يترك اولياءه وانه سينصر هذا الدين حتما. بدأت سورة إبراهيم ألف لام راء من هذه الحروف، يتكون هذا الكتاب الذي لم تستطيعوا أن تأتوا بمثله. ألف لام راء كتاب، بداية كده كتاب، وغالب الحروف المقطعة في القرآن بيجي بعدها ذكر القرآن، وذكر الكتاب تقريبا ذكر في كل البدايات ألف لام راء. يعني يونس تلك آيات الكتاب الحكيم، هود كتاب أحكمت آياته، يوسف تلك آيات الكتاب المبين، الرعد تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، إبراهيم كتاب أنزلناه إليك. هنا نجد أن في سورة إبراهيم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أول آية. ليه؟ ذكر النموذج البشري اللي هيطبق الوحي ويتحرك به في الأرض. هنا احنا مش بنتكلم عن بس فكرة الصراع بين الحق والباطل، احنا بنتكلم هنا سورة إبراهيم عن تطبيق الصراع بين الحق والباطل، ان بدأ في ناس امنت بالفكرة وتحركت. زيك ربنا بيقول كتاب انزلناه اليك لتخرج، التاء دي مين؟ تخرج مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالش ليخرج اللي هو القرآن، مع ان القرآن هو اللي يخرج الناس من الظلمات الى النور. فنتكلم على كلام المفسرين في شرح الآية دي، لكن لازم نموذج بشري يطبق، وإلا هتظل فكرة ان الإسلام ده كويس، ان في صراع بين الحق والباطل. طب هو فين الصراع؟ لأن لازم الناس تحمل ده، زي ما قلنا في سورة الفرقان، مش هيحصل فرقان بين الحق والباطل إلا لما ناس تتحرك بالدين في الأرض، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، يعني لما ناس تحمل الدين وتطبق الدين في حياتها وفي أخلاقها وبتتحرك في الأرض يحصل الفرقان. هما أصلا قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. لما شخص يحمل الدين ويطبقه ويتحرك به بين الناس، هنا يحصل الصراع. زيك في سورة الأنعام، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني كان معاه نور لكن كان بيتحرك بهذا النور بين الناس، يمشي به في الناس، كان مثله في ظلماتي ليس بخارج منها. الآيات اللي بعدها، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيه. بدأ أكابر المجرمين بالمكر إمتى؟ لما تحرك الناس بالنور في الأرض، لما الناس تحمل الوحي وتتحرك به يحصل مشكلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الصادق الأمين، وعينين عنده الأمانات، وما فيش أي مشكلة، نزل عليه الوحي. تخيل لو الكلمات اللي نزلت عليه اكتفى بها لنفسه، حدش هيقول له حاجة. بدأت تحصل المشكلة إمتى؟ أول لما وقف خطيبا في الناس، لما بدأ ينذر الناس بدأت تحصل مشكلة. يعني لما نزلت عليه اقرأ، وراح في البيت عند أمنا خديجة وورقة بن نوفل، قال له ده الناموس اللي انزل على موسى وان قومك سيخرجوك، على طول ورقة بن نوفل عرف وحي، يبقى في صراع، كلام من عند الله عز وجل. ليه؟ لان كلام الملك هيخالف ملوك الارض، يبقى هيحصل صراع. ورقة بن نوفل قال له لازم في صراع ولازم هتتعرض لازم. طب ورقة بن نوفل قال لي كده ومحدش راح كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصلش مشكلة. حصلت المشكلة امتى؟ لما تقال له قم فانذر، لما تقال له يا ايها المدثر، لانه لما رجع بالايات تدثر وقعد في البيت، محدش، ما حصلش مشكله، ما حدش قال له انت كذاب انت مش الصادق الامين، محدش قال له كده. بدات تحصل مشكله امتى؟ لما بدا يتحرك بالوحي، لما تقال له قم فانذر فقام فانذر، فقالوا له تبا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا، وبداوا يطلقوا عليه شاعر ساحر كاذب بابي هو امي صلى الله عليه وسلم، حشاه عن ذلك صلى الله عليه وسلم، هو الصادق الأمين. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب نزل عليه ليتحرك بالكتاب، كتاب أنزلناه إليك. عايزك تعيش مشهد تلقي النبي صلى الله عليه وسلم الآية دي. اوعى تخلي، وأنا بشرح، اوعى تخلي قصورنا في تطبيق الدين مانع أنك تعيش مع آيات القرآن. حد يقول لك عملنا مالي وما الكلام ده، أنا بصلي بالعافية. الصحابة اللي نزل عليهم القرآن كانوا مشركين، كانوا بيعبدوا الأصنام، كانوا يشربوا الخمر، وتغيروا بالقرآن. اوعى تخلي لما تيجي آية عالية وآيات عالية وانت نفسك تعيش معها، اوعى تحط حاجز من معايشة القرآن، تقول انا اصلا انا فين والكلام ده فين. انت ممكن تتغير بالقرآن. عايزك تتخيل لحظة نزول الآية دي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيتقال له انت مطالب بوظيفة، هذه الوظيفة إخراج الناس من هذه المنطقة المظلمة، كل الناس، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس كلهم من الظلمات كلها إلى النور كله. مهمة نقل الجبال أسهل، مهمة نقل الجبال أسهل من أنك تتعامل مع كل هذه العقول والأذواق والأهواء والشهوات، وانك تنقل الناس من منطقة الظلمات الى منطقة النور. كتاب انزلناه اليك لوظيفة معينة. يبقى القرآن مش لمجرد التبرك فقط، القرآن مش لمجرد القراءة فقط، القرآن نزل ليعمل حركة تغييرية في المجتمع، ينقله من مكان لمكان. يعني انا عايزك تخيل المشهد، القرآن نزل، طبعا هو المشهد معنوي، الظلمات والنور اللي هو الكفر والايمان، لكن عايز تخيل ان القرآن نزل لينقل اناس من مكان الظلمات، يحملهم لمكان تاني اللي هو النور. في حركة تغييرية بتحصل في المجتمع، هو القرآن نزل عشان يعمل كده.
وعشان يحصل ده لازم ناس تطبق القرآن وتؤمن به. فكان أول من آمن بالقرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من رب، أول من آمن هو الرسول
صلى الله عليه وسلم.
يبقى القرآن نزل عشان يعمل حركة تغييرية في المجتمع. كتاب أنزلناه إليك لتخرج، تدفع لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ظلمات الكفر، أفكار، العقائد، التقاليد، كل ده، طريقة التفكير، تصورات الناس عن الإله، عن الشريعة، عن الملوك، عن الأرض، عن المخلوق. أنت مطالب بالتغيير كل شامل. وظيفة قوية، وظيفة صعبة، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يبقى إذن القرآن كتاب يحدث حركة في المجتمع. ليه؟ لأن في ناس هتستجيب. أنا عايزك تخيل مشهد راكد، مجموعة من الناس قاعدين في الضلمة، جي النور وجي ناس تحمل هذا النور، فقعدت تخرج الناس من المكان الضلمة للمكان اللي فيه نور، وفي ناس رفضت. ده مش في ناس رفضت، في ناس منعت خروج الناس من المكان المظلم. زي ما نشوف دلوقتي ترتيب الآيات، في ناس مش بس هترفض تخرج من مكان الضلمة أو إن هي بتحب هذا المكان المظلم، أبدا لم تكتفي بذلك، بل هتقيم حواجز صد ومنع من خروج الناس من هذا المكان المظلم، وأنت بيتطلب عليك أن تصارعهم حتى تكمل وظيفتك، تخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه الوظيفة الصعبة بإذن ربهم، أنت هنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لأنك لست عليهم بمسيطر، بإذن ربهم. من كتب الله عز وجل له الهداية سيستجيب لهذا النور، ومن كتب عليه الشقاء وهو يستحق ذلك، أعوذ بالله من الشقاء، لن يخرج من الظلمات. ولو أتيت له بالشمس مش هيخرج من الظلمات. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم الرحيم بهم. إرسال النور ده رحمة بهم. الرب ما قالش بإذن الله، ولم يقل بإذن الرب، ولكن قال بإذن ربهم. يعني هذا الإرسال للرسول وهذا الكتاب جاء رحمة بهم، فكيف تعرضون عن هذا الكتاب؟ بإذن ربهم. إلى هنروح فين؟ أنا استقريت في مكان، بالرغم أنه مكان مظلم ومكان موحش، لكن دايما النفس البشرية بتحب الاستقرار، بتحبش التغيير، تخاف من الإسلام. يعني مثلا لو احنا قاعدين في مكان مظلم موحش، قلة الأكل، قلة الماء، لكن بقالنا 10 سنين، فواحد يقول ايه تعالوا نروح مكان تاني افضل، اغلب الناس لا، خلاص احنا تعودنا على المكان ده، لسه هنجرب وجايز وفرد هيكون، يعني هيكون اوحش من اللي احنا عليه، ما نروح. في ناس كتير لك لا انا استقريت على المكان ده، مش عايز ينتقل، وعنده خوف المكان اللي هنروحه ده شكله ايه. فربنا بيقول لك انت ستخرج من الظلمات الى صراط، طريق مستقيم مش معوج، واضح في نور. وهذا الصراط لمن؟ هسير في طريق من؟ العزيز الحميد، العزيز الذي لا يغالب، لا يغلبه احد. من نازعه في الكبرياء عذب. العزيز لا يغالب سبحانه وتعالى. فانت بتطمن انك تسير في مكان مستقيم، صراط نور، احنا قلنا من الظلمات الى النور وصراط ومستقيم، ثم رب هذا الصراط هو العزيز، فانت تكون عبد العزيز فتصبح مطمئن. ثم هو الحميد، الى صراط العزيز. يعني ايه الحميد؟ قالوا الحميد ليها معنى ايه؟ معلش حتة لغوية كده، الحميد جت في اللغة على صيغة فعيل، فقالوا فعيل في اللغة تحتمل تكون بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فعيل فاعل أو مفعول. إزاي يعني إيه فعيل بمعنى فاعل أو مفعول؟ يعني رحيم، دي على وزن إيه؟ فعيل. طب فعيل بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول؟ فاعل. أنت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي الله الذي يرحم، فالله هنا فاعل. لكن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان هنا وصف رجيم فعيل برضو. هل الشيطان هنا بيرجم ولا بيرجم؟ بيرجم، يبقى رجيم هنا مفعول. فاحنا عندنا فعيل زي جريح تيجي معنا مجروح، او قتيل مقتول، فعيل تيجي معنا فعيل، واحيانا تيجي فعيل بمعنى فاعل زي عزيز. طيب حميد لو بمعنى فاعل يبقى الله هو الذي يحمد، لو حميد بمعنى مفعول الله هو الذي يحمد. طب تعالوا الاول نقول الاختيار من المفسرين حميد هنا بمعنى فاعل، قال الله عز وجل يحمد لك جهدك وبذلك لنصرة الدين. فربنا بيطمئنك أنت تنتقل من الظلمات إلى النور. نعم هناك تعب، نعم هناك مشقة، لكن اطمئن أنت في صراط العزيز الذي لن يغلب. حتى لو أنت أصابك الأذى فإن هذا الصراط سيستمر، وأن المسيرة ستستمر وستصل، وأن الله عز وجل يحمد لك أفعالك. تخيل لما الملك يحمد لك فعلك هيعطيك ايه؟ لما الله يشكر لك فعلك، يعني تخيل الله لما يحمدك على جهدك في الدعوة يديك ايه؟ زي ما ربنا قال في القيام فلا تعلم نفس ما اخفي له من قرة عين، وده مجهود فردي على نفسه. طيب اللي مجهوده عام على الناس ده ربنا يعطيه ايه يوم القيامة؟ يبقى الحميد هنا بمعنى يحمد لك جهدك، زي الآية بتاعت سورة هود لما جاءت البشرة زوجة إبراهيم سكت وجاء قالت أجل أقيم، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هنا حميد برضو لو بمعنى فاعل، أي كيف تتعجبين من معاملة الله لإبراهيم وهو ينصر هذا الدين؟ ده طبيعي جدا ربنا يعمله كده. رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، أهل بيت النبوة وأهل بيت الدعوة لهم معاملة خاصة، كيف تتعجبين من معاملة الله لكم؟ فهنا صراط العزيز الحميد. لو الحميد بمعنى مفعول أي أن الله أهل لأن يحمد سبحانه وتعالى، فأنا أصلا بأنتقل إلى صراط الملك لأن الله عز وجل أهل لأن يعبد وأهل لأن يتقى. هو أهل التقوى أي أهل لأن يتقى وأهل لأن يحمد سبحانه وتعالى، حتى لو لم يصل إلي نعمة منه، وهو إحنا مسبوغين في النعم، لكن بفرض حتى لو أنا لم أفهم وأعلم أي نعمة، هو سبحانه وتعالى أهل لأن يحمد، هو الخالق الرازق الملك سبحانه وتعالى. إلى صراط العزيز الحميد. يبقى من أول آية في منهج نزل، هذا المنهج يطبق في بشر بيطبقوه لتخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمات الكفر في نور الإيمان، وفي ناس هتنتقل وتسير في هذا الصراط وتطمئن أنه صراط العزيز الحميد. إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات والأرض، أو في قراءة إحنا قراءة حفص الله الذي له، لأن هي إيه سواء بدل أو إعراب، يعني اختلفوا فيها بدل أو نعم، صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات والأرض، أو إلى صراط العزيز الحميد الله في قراءة الله الذي له ما في السماوات والأرض، برضو زيادة في الاطمئنان. ربنا بيقولك أنت ستنتقل وتسير في صراط الملك الذي يملك كل شيء. طيب خايف من إيه؟ زي كنت في الصلاة بتسرح، أنت لما بتسرح في الصلاة إما خايف من حاجة بتفكر فيها أو بترجو شيء نفسك فيه، فأنت بتفكر نفسك الله أكبر مما تخاف وأكبر مما ترجو، قادر على أن يعطيك ما ترجو وقادر على أن يحفظك مما تخاف، فبتفكر نفسك بين كل ركن وركن الله أكبر. فهنا المعركة مش سهلة، أنت لسه سامع في سورة الرعد أن المؤمنين هيخشوا الفرن البلاء، فأنت خايف، فربنا بيطمنك العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. في ناس هترفض، اللي خرج من الظلمات وراح النور وجد الصراط، وهذا الصراط لله العزيز الحميد الملك، دي الأسماء العزيز الحميد، واسم الملك جيب وصف الذي له لا من ملكه له ما في السماوات والأرض. طب والناس اللي رفضت تخرج من الظلمات، وويل للكافرين من عذاب شديد. يبقى الويل ده لمين؟ لمن رفض أن عشان بس عايزين الصورة كده معانا دايما وإحنا ماشيين نستحضر السياق. الناس اللي رفضت تخرج من الظلمات ويل لهم. الويل اللي في اللغة عكس الوأل، زي ما ذكر الزمخشري قال الوأل هو النجاة، والويل هو الهلاك. حد يجيب كلمة الوقل في القرآن؟ بس ما جاتش وقل، جات مصرفة تصريف ثاني. أيوة، لن تجد من دونه موئلة. الموئل مكان النجاة، مش هتجد لو بعدت عن ربنا مش هتجد مكان تنجو فيه. فالوقل هو النجاة، والويل فرق الحرف ده هو الهلاك. فويل للكافرين من عذاب شديد. هي الناس دي ليه مرضتش تخرج من الضلمة؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، لأن النور هو طريق الآخرة والظلمات هي شهوات الدنيا. هو مش ربنا ما قالش الذين يحبون، الذين يستحبون، ألف والسين والتاء فيها تكلف وفيها طلب، صيغة الاستفعال دي كأنه بيستخرج من نفسه كل حب للدنيا. كنا قلنا قبل كده النفس بداخلها فجور وبداخلها تقوى، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. طب أعمل أنا إيه عشان أستخرج التقوى؟ قد أفلح من زكاها. طب واللي عايز يستخرج الفجور وقد خاب من دساها. ألا يغطي نفس ويبعدها عن النور، الفجور اللي بداخل نفسي سيخرج. طيب أنا عايز أطلع التقوى اللي بداخلي، ضع النفس في بيئة الإيمان. يعني ناس كتير تيجي للمعتكف يفاجأ أنه فضل الله يقرأ القرآن ويقوم الليل. أين كانت هذه العبادات؟ أين كانت هذه التقوى؟ خرجت لما تحطت النفس في هذه البيئة. يبقى النفس ممكن تصل إلى أعلى عليين، ممكن تنزل إلى أسفل سافلين والعياذ بالله، تتشكل. هؤلاء اختاروا أن يستخرجوا كل الفجور اللي بداخل النفس وكل حب الدنيا والزخارف اللي بداخل النفس. الذين يستحبون، وبصيغة المضارع المستمر وبصيغة الاستفعال، الحياة الدنيا. تقول له نخرج من الظلام، لك لا أنا عايز أقعد هنا، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، أنا عايز أقعد مع الشهوات. نروح للآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يرفض، أنا مصر على المكث هنا. وكلمة يستحبون على فيه في شيء في اللغة بيسموه مبحث في البلاغة اسمه التضمين، على خلاف بين الكوفيين والبصريين في معنى التضمين. الشاهد ان يقولوا التضمين ده ان الفعل ده مضمن جواه فعل تاني، يعني يستحبون مضمن جواه فعل تاني. طب احنا عرفنا الفعل التاني منين؟ قالوا من حرف الجر اللي بيجي، ان يستحب ما بتاخدش على. فقالوا هنا كلمة يؤثرون اي يستحبون الحياة الدنيا، يعني كان اصل الجملة الذين يستحبون الحياة الدنيا ويؤثرونها على الآخرة. يعني هو لما بيتحط قدامه اختيارين دايما بيختار الدنيا مش الآخرة. يؤثر اختيار، ده واحد عن عمد وعن قصد، مش عن شهوة عابرة اختار شهوة دنيوية أضرت بآخرتي، لا ده اختيار مستمر، أصر ان يختار الدنيا، رفض ان يخرج من الضرائع. طيب الرسول جه بوحي عرض عليه الآية رفض، زي سيدنا موسى جه لفرعون لقد أريناه آياتنا كلها، بعد كده أبى أعرض رفض أنه يخرج. ليه؟ لأنه هو يعلم أنه سيترك بعض الشهوات لما يخرج من الظلمات، رفض أنه يخرج. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. طيب واحد رفض يخرج من الظلام، هل اكتفى بذلك؟ لا. ويصدون عن سبيل الله، مشهد بقى مجموعة من الناس جاية تخرج من المكان المظلم، وفي ناس أصرت على المكث، وفي ناس طلع تخرج، الناس اللي قاعدة مسكوا فيه مش هتخرجوا، وقفلوا الأبواب وأقاموا حوائط صد مش هتخرجوا. ويصدون عن سبيل الله، بس كده؟ لا، ده اللي في الظلمة عايز يصور للناس ان صراط النور ده صراط معوج، ويبغونها عوجا، أي يبغون سبيل الله معوجة، يتكلمون عنها ويصفونها بأوصاف أنها معوج، بيتهموا صراط الله بأنها صراط فاسد. لذلك أحد معاني اللي هتجلنا في قول الله عز وجل وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، آية 9، أي أنكم تريدون الملك لا تريدون النبوة. بيتهموا الأنبياء، بيتهموا النوايا، بيتهموا الصراط، بيتهموا الطريق. دي أحد معاني يبغونها. يعني دلوقتي المشهد ان الكتاب نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وظيفته اخراج الناس من الظلمات الى النور، الذين سيخرجون سيخرجون إلى صراط مستقيم، صراط يملكه العزيز الحميد سبحانه وتعالى، الملك الذي لا ينازعه أحد ولا يغالب سبحانه وتعالى. فدي آية تطمن اللي هيخرج. فمجموعة من الناس استجابت وأرادت أن تخرج من المكان المظلم، الكافرين اللي ربنا قال لهم ويل وعذاب شديد في الآخرة، أمسكوا بهم وصدوا عن سبيل الله. والصد القوة، صد في قوة، وأقاموا حوائط منع خروج الناس، ولم يكتفوا بهذا بل قاموا بتشويه صورة المؤمنين وتشويه صورة الصراط، صراط العزيز الحميد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها، أي يبغون سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. دول ناس مش اختاروا ان هم يعملوا معصية، دول ناس اصروا ينزلوا والعياذ بالله في قاع جهنم، في ضلال بعيد. هو الضلال اصلا من معاني الضلال البعد، يعني احد معاني الضلال البعد، او زي الاختفاء، معاني في اللغة ضل اللبن في الماء، لما يكون في مية كتير وتحط فيها شوية لبن ويختفي اللبن، ده من معاني الضلال. او اللي يتوه في الطريق انه ضل، ابتعد عن الصراط. لكن ده مش ضل وفقط، يعني ده مش واحد بعد عن الصراط فقط، ده بعد وابتعد وسار بعيدا، فأصبح رجوعه صعب. وهنا ومن هنا يعني ندرة رجوع أئمة الكفر، لأنه مش بس اختار أنه يعصي، ده اختار أنه يصد الناس عن السبيل. ففي ندرة من أئمة الكفر اللي بيعودوا مرة أخرى إلى الطريق، يعني كل ما الإنسان بيبعد عن الطريق كل ما طريق الرجوع بيطول عليه. يعني مثال، مثلا واحد اختار انه يعصي ربنا غير واحد اختار انه المعصية دي مستمرة، غير واحد اختار ان المعصية تبقى شغلانة، غير واحد راس ماله قائم على المعاصي، غير واحد مشغل ناس كتير في المعاصي وبقوا مجموعة شركاء، وهو مش لوحده، مش هيعرف ياخد قرار لوحده، هو ضمن منظومة شركاء مشغلين ناس كتير في المعصية. تخيل ده لما يحب يرجع، ربنا يعافينا ويثبته. ده مطالب مش بس ان يواجه نفسه وشهوته، يواجه نفسه والمعاصي والشركاء. ذلك كل ما حد من رؤساء قريش كان يفكر يرجع يقول له ها هتضيعنا كلنا واحنا مربوطين ببعض، كان يروحوا يتخفوا ويسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ما يتقابلوا لا انا ما كانش قصدي حاجه. والوليد بن المغيره كل ما يفكر يقول ابو جهل يقول له اعقل، هو انت لو انت امنت وده امن كل مناصب هتروح مننا وكلنا نبقى سواسيه، هو خايف على الملك. اولئك في ضلال بعيد. انت ممكن تسمع الايه دي، طب ما جايز هما ما فهموش الدين، طب ما جايز القوم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا في ضلال بعيد ما تصوروش دين تصور صحيح. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، دول فاهمين والأمر كان واضح وبين، ولكن وما إلا حصل، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. العزيز لن يؤمن أحد إلا بإذنه، الحكيم هو عنده حكمة سبحانه وتعالى في إضلال الناس، ده يستحق الضلال، لأن يعني الإنسان بيختار الضلال. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. سنة الله عز وجل في إرسال الرسل إن الرسول يكون يتكلم بلغتهم وبلسانهم حتى يفهموا قوله. فواحد ممكن يقول طب إزاي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية والقرآن نزل بلغة العرب؟ ودي شبهة مشهورة يعني، والردود عليها كتير، ويعني درجة ان في دروس كاملة الرد على دي الشبهة، وهي ليست بشبهة. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية. بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في العرب، اصطفى الله عز وجل لحكمة منه ان لازم نواة تبدأ وتحمل هذا الدين، يعني لازم نواة تبدأ تحمل هذا الدين. اصطفى الله العرب لحكمة منه، ولمواصفات يعلمها في العرب، تكلم عنها كثير من الناس منهم ابن خلدون، مواصفات مهمة في العرب ان هم يكونوا بداية حملة الرسالة، ولا سيما في وقت نزول الرسالة، الضلال والشتات والعناد اللي كان موجود في الارض. اصطفى الله العرب لمواصفات معينة اتكلم عنها كتير من الناس، خاصة في بداية كتب السيرة، واكتر واحد اتكلم في المسألة دي ابن خلدون، واتكلم على اهمية العصبية، واللي يكون ان النبي يكون معاه من قومه من يحمله رسالته. الشاهد طب وبعدين وبقيت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم العالمية دي وظيفة مين؟ دي وظيفتنا احنا. ليه؟ كل نبي من الانبياء كان بيأتي بمعجزة، ولو رجعنا لاقرب نبيين ونقول العزم من الرسل، لان طبعا ما بين سيدنا عيسى وموسى انبياء كتير، لكن سيدنا موسى وسيدنا عيسى الانبياء اللي جاءوا برسالات، اقرب رسالات للنبي صلى الله عليه وسلم، نجد ان المعجزات كانت معجزات حسية، كانت المعجزة معجزة حسية، واللي كان بيقوم بالمعجزة هو النبي فقط. يعني اللي كان بيستعمل العصا هو سيدنا موسى فقط، مش يوشع بن نون حتى ولا هارون. فبالتالي بموت النبي ما عادش فيه المعجزة الحسية. يعني مش ازاي بني اسرائيل هياخدوا العصا ويلفوا بها في العالم يوروها للناس، هيتفرجوا على شكلها بس، لكن مش هتشق البحر امامهم، لان اللي بيشق البحر ضربة موسى عليه السلام العصا. كذلك اللي كان بيحيي الموتى باذن من الله ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله، كان عيسى عليه السلام فقط مش الحواريين. فبالتالي لما يجوا ينتشروا في العالم مش هيعرفوا يحملوا هذه المعجزة. لكن القرآن جاء بالرغم من النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزات حسية كثيرة، لكن لم تأتي للتحدي. ده على قول بعض أهل العلم اللي اشترط في تعريف المعجزة التحدي، مش هندخل في الخلاف ده. النبي صلى الله عليه وسلم حصل له نبع الماء من بين الأصابع، الحجر يسلم عليه، انشقاق القمر، حصل له معجزات حسية، الإسراء والمعراج، لم يحدث تحدي بهذه المعجزات. التحدي اللي جاء في القرآن في أكثر من موطن جاء بالقرآن، والقرآن يحمله الناس ويتحركون به. ذلك كان من مواصفات الصحابة في الكتب السابقة، يحملون أناجيلهم في صدورهم. فممكن القرآن ينتشر في العالم، مش لازم النبي بنفسه هو اللي يتحرك ويضرب بالعصا، أو سيدنا عيسى اللي يتحرك بنفسه ويحيي الموت، لا، ممكن الرسل يغنوا عن هذا فيتحرك الرسل بالقرآن وبالترجمان فينتشر القرآن. فبالتالي مجيء القرآن بلسان العرب ده وظيفة زيادة على العرب، ليس فقط تشريف. لأن العجم يقول لك طب ما ده العرب، أيوة ما ده تكليف زائد على العرب. فالأعجمي مطالب أن يتعلم فقط، العربي مطالب أن يتعلم ويعلم. لذلك احنا عندنا تقصير في نشر رسالة القرآن في العالم. يعني الآية دي بدل ما تكون شبهة ده تكليف. يعني بدل ما نقعد نتفلسف ونتكلم في الآية دي، لازم نفهم الواجب اللي علينا أصلا بمعنى هذه الآية. وكانت هذه الآية مناسبة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم مع العرب ففهموا القرآن فآمنوا، فأصبحت نوى صلبة، وبالفعل لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا والدين انتشر في جزيرة العرب. يعتبر من أكثر الأنبياء انتشارا لدعوته في حياته صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأنبياء انتشارا لدعوته بعد موته صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الرد على الشبهة دي رد عملي، إن هذه الشبهة لم تحل بين انتشار الدين. يعني الدين بالفعل انتشر وصل للعالم كله فترة من الفترات، يعني وصل من أوروبا للصين. يعني اللي انتوا بتقولوا ان هي شبهة، هي لم تكن حاجزا، لم تكن مانعا، بالفعل آمن كثير من الناس، بل كثير من أهل العلم كانوا ليسوا من العرب. يعني أصحاب الكتب الستة في السنة ليست أصولهم من العرب، تخيل، اللي حفظوا السنة أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ليست أصولهم من العرب. بل الإمام زي الطبري مفسر ليست أصولهم من العرب. فهذه ليست مانعا، لكن ده تكليف. وحتى تكليف للمؤمن أنه يتعب وينشر الدين، وتكليف أيضا للآخر أنه يتعلم هذه اللغة. أيضا هناك إشارة إلى أهمية اللغة العربية وأهمية انتشار اللغة العربية. اللي معتقد ان يستحيل نشر الدين بلغة واحدة، انا عايز اقول لك بالرغم ان اللغة الالمانية واللغة الفرنسية واللغة الاسبانية دول اكثر ثلاث لغات انتشارا بعد اللغة الانجليزية، وإن كان تعداد السكان الأسبانية يعني في أمريكا كقارة الأسبانية بالرغم أن هي مش مشهورة عالميا لكن هي في قارة أمريكا الجنوبية كتعداد سكان المتكلمين بالأسبانية أكتر من اللغتين دول، لكن بالرغم من قوة اللغات الثلاث، لكن كمهنة مثلا أنا بمارسها الطب نجد أن عالميا أكتر المصطلحات لها لغة إنجليزية ثابتة، وأي طبيب يقابل أي طبيب في العالم لو تكلم معاه بمصطلح إنجليزي معين في الطب بيفهمه. يبقى إذن توحيد اللغة الإنجليزية في الطب لم يكن حائلا بين انتشار الطب، بالعكس ده خلى فيه توافق على فهم هذا المصطلح تحديدا عشان مش كل واحد يترجمه بمعنى معين. فإذا حتى دنيويا هذا لم يكن مانعا من انتشار أفكار معينة، غير أن القرآن مش بيطالبه بتغيير لغته بالكلية أبدا، هو بيمارس حياته وكله باللغة، لكن يتلقى معاني الوحي إما أنه يدرس اللغة العربية أو يتلقاها ممن يفهم اللغة العربية ويترجمها له. واضح؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ده أيضا بيعلمنا أن الدعاء بيتوجب عليهم وظيفة التبيين، أن ما يكونش الكلام في طلاسم. حتى يعني مثلا لو أنا قررت أنزل الناس قاعدة على القهوة واتكلم معاها، مش لازم أتكلم بلسانه، يعني مش لازم أغير طريقتي في الكلام ومدي الكلام زي ما هو بيمدوه مثلا وقال له فيه إيه، يعني مش لازم مش بلسان قوم ان انا اعمل كده يعني. لكن لما اجي اكلمه كلام يفهم ما اقوله، يعني لما اجي اكلمه عن اخوفه من النار وحببه في الجنه اذكره بنعم الله، اتكلم معه بكلام يفقه ما اقوله. لكن ايضا هذا ليس دعوه الى اندثار اللغه العربيه، يعني الموضوع يحتاج الى موازنه. واشكاليه اندثار اللغه العربيه دي مصيبه، بل الامه بتقوى، الأمة تكون قوية بقوة لغتها، ومن علامة قوة الأمة قوة اللغة. لما تجد أن اللغة العربية فيها انحصار في العالم تجد ده أن الأمة دي أمة ضعيفة، بل من أسباب حفظ اللغة العربية في العالم هو القرآن، من القرآن بالعربية، اللغة العربية بلسان العربي المبين، من أسباب حفظ من أسباب أن في ناس يتعلموا اللغة حفظهم على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني حفظ الله عز وجل اللغة العربية حفظت لأن احنا أمة مهزومة، وأغلب الدول الإسلامية تتكلم بالعاميات، وأصبح في بعد وعجمة في الألسنة. فانتشار القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى بيحفظ هذا اللسان العربي، فده دعوة أيضا للإقبال على هذه اللغة. بعد كده تأتي الآية أن هذه الوظيفة التي طولبت بها يا محمد صلى الله عليه وسلم لست أنت أول من يطالب بهذه الوظيفة، وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور حتى لا تستثقل ولا تستصعب هذه الوظيفة، فلقد جاء من الأنبياء من قاموا بهذه الوظيفة، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. نفس الوظيفة اللي جاءت لنبي صلى الله عليه وسلم جاء بها موسى، ثم طلب آخر مع موسى عليه السلام لأن أنت تستعين بوسائل لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. سيدنا موسى استعان أو طلب الله عز وجل أمره أن بوظيفة أخرى وأن يستعمل أحد وسائل إخراج الناس من ظلمات النور، وذكرهم بأيام الله. طيب ليه مع سيدنا موسى تحديدا وذكرهم بأيام الله؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.